الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. وصلنا انتهينا عند الآية 96 من سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. بعدما ذكر الله عز وجل قصص الأمة السابقة ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام، فيقول جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، فإن الله عز وجل أرسله بالآيات الباهرات، وهي 9 آيات مفصلات، منها العصا والقمل والضفادع والدم التي ذكر الله عز وجل في سورة الأعراف. فأرسل الله عز وجل مع موسى الآيات الدالة على صدق نبوته. قال: وسلطان مبين، أي وحجة ظاهرة أرسله الله عز وجل بهذه الآيات وبالحجة الظاهرة، فإن ما دعا إليه هو موافق الفطرة والعقل، وهذه لا شك أن النظر في دعوة الأنبياء من الحجة الظاهرة. وقيل سلطان مبين، أي الحجة الظاهرة بالعصا وبوضع اليد، وهي أول آيتين بعثهم الله تبارك وتعالى بموسى عليه السلام. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي انقطع العذر في حق فرعون، فإن الله عز وجل أرسل موسى بهذه الآيات وبالحجج الظاهرة الواضحة البينة التي لا ينكرها ولا يجحدها إلا مكافر. ولذلك قال جل وعلا عن فرعون: ولقد علمت، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي أنك تعلم صدق نبوتي لكنك تجحد ذلك وتستكبر. قال: إلى فرعون وملئه، الملأ هم كبراؤه، وعدل عنا أكثر من يكفر هم الكبراء والعظماء، وأن أكثر الذين يدخلون في الإيمان هم الضعفاء. وذلك لما سأل هرقل النبي عليه الصلاة والسلام: هل أشراف الناس يتبعون أم ضعفاء؟ قال: بل ضعفاءهم. قال: وكذلك أتباع الرسل، لأن الغنى والشرف قد يمنع كثيرا من الناس من القيادة الحق. قال: إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، اتركوا أمر موسى مع وضوح دعوته واتبعوا أمر فرعون الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم قال: وما أمر فرعون برشيد، ما لم يكن أمر فرعون برشيد ولا بهادي إلى الطريق المستقيم، بل إنما يقود إلى النار. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فكان من دعاة النار فاستجاب له الكبراء. قال: يقدم قومه يوم القيامة، يكون متقدما عليهم يوم القيامة لأنه إمامهم. قال جل وعلا: يوم نبعث كل أمة بإمامهم، كل أمة بإمامهم، فكل أمة يرسلها الله عز وجل خلف إمامه. قال: يوم ندعو كل أمة بإمامه. ففرعون يقدم قومه، يكون متقدما لأنه هو الداعي وهو الرأس، وهكذا كل رأس ضلالة يكون متقدما. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فكل أمة تدعى أو يكون مقدمهم هو إمامهم وداعيهم. وذلك قال النبي عليه السلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه. فالإنسان إما أن يكون داعية حق وإماما في الهدى، وإما أن يكون داعية ضلالة وإماما في المعاصي. ففرعون رأس، قال يقدم قومه لأنه الذي دعاهم. قال: يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس والعياذ بالله الرأس والقائد الذي يريدهم النار. قال: فأوردهم النار، أي وردوا على النار والعياذ بالله بسبب كفرهم. قال: وبئس الورد المورود، بئس الورد أن يورد الإنسان والعياذ بالله على جهنم، وكل ذلك استكبارا مع اتضاح الحق وبيانه مع الحجج الباهرات، لكن الاستكبار والعياذ بالله والترفع والبطر يحمل الإنسان والعياذ بالله على الكفر حتى يرد أو يورد نفسه المهالك. قال: وأتبعوا في هذه لعنة، أي اتبعهم الله في هذه الدنيا لعنة. وذلك ما يذكر فرعون وقومه إلا ويذمون ويلعنون ويقبحون، وهذه اللعنة هو السمعة السيئة القبيحة ولذلك الله عز وجل قد جعل للأنبياء لسان صدق في الآخرين، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي في الثناء، في الثناء عليه إلى يوم القيامة. وأما هؤلاء يعوذ بالله فقد أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وقيل أتبعوا في هذه لعنة أي بالعذاب بما أهلكهم الله عز وجل به، وهو إغراقهم في البحر. قال ويوم القيامة، أي لعنوا في الدنيا بما أهلكهم الله عز وجل به، وكذلك يوم القيامة هم ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل. قال بئس الرفد المرفود، أي يترافد عليهم والعياذ بالله العذاب تلو العذاب، والمصيبة تلو المصيبة، واللعنة تلو اللعنة. فبئس هذا الرفد بالترادف الهلاك واللعنات. قال ذلك، أي ما أشار الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي ذكر الله فيها قصة الأنبياء، قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم وما نؤخره إلا لأجل معدود. يقول جل وعلا ذلك من أنباء القرى، أي ما أخبر الله عز وجل به في هذه السورة من أنباء القرى والأمم السابقة، نقصه عليك. الله قد قص هذه القصص للعبرة، وليتأسى النبي عليه الصلاة والسلام بما قبله. إذن فيها أسوة أو فيها أمر من النبي عليه السلام بالتأسي بمن قبله، وفيها تصبير للنبي عليه السلام والمؤمنين من العاقبة لهم، وفيها أيضا تخويف للكافرين يحل عليه من العذاب والعقاب ما حل بالأمم السابقة. فهذه القصص فيها تخويف للكافرين، وفيها تصبير للمؤمنين، وفيها تقوية لقلوبهم وتصبير ويعني مواساة لهم. قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك بما أخبر الله عز وجل به، منها قائم وحصيد، منها ما هو قائم ومنها ما أهلكه الله عز وجل، أي منهم من بقيت آثارهم إلى هذه الساعة كديار ثمود وقوم لوط ونحو ذلك، أبقى الله عز وجل من الآيات من بقايا إهلاك الله عز وجل لهم ما يكون عبرة، ما يكون عبرة لمن اعتبر. قال منها قائم وحصيد، أي منهم من حصده الله عز وجل فلم يبقي له أثرا. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي لم يكن إهلاك الله عز وجل له بسبب ظلمه لهم، وإنما كانوا هم قد ظلموا أنفسهم بالكفر وبتكذيب الأنبياء وبالجحود والاستكبار. وذلك ما أهلكهم الله عز وجل إلا وهو عادل فيهم، فحكمه عدل، لكن هؤلاء والعياذ بالله ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب، والله جل وعلا منزه عن الظلم تبارك وتعالى، ما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، أي بكفرهم، فإن الله عز وجل قد أرسل إليهم أن الأنبياء وأحذروهم عقاب الله تبارك وتعالى وسخطه، فكفروا عن علم لا عن جهل. قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، الآلهة التي عبدوها وتعلقوا بها من دون الله تبارك وتعالى كالأولياء والأصنام والملائكة والشمس والقمر والكواكب وكل إله عبد من دون الله عز وجل، فهؤلاء ما أغنت عنهم آلهتهم لما أراد الله عز وجل إهلاكهم، فأحوج ما كانوا إلى تلك الآلهة التي ذلوا لها وألهوها وعبدوها، أحوج ما احتاجوا إليها خذلتهم لأنها عاجزة، والملك كله لله تبارك وتعالى، فلم تغني عنهم في دفع العذاب الذي أنزله الله عز وجل وحل بهم. قال فما أغنت عنهم آلهتهم، يعم كل الآلهة ومنهم الأنبياء والأولياء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى كعزير وعيسى وأمه. قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي جاء أمر ربك بإهلاكه. قال وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادهم الشرك إلا خسارة، أي ما زادهم التعلق بهذه الآلهة إلا عذابا فوق العذاب، أي فوق أنهم لم يستفيدوا من عبادة هذه الآلهة، وأنهم لم يغنوا عنهم شيء من عذاب الله تبارك وتعالى، وقد كانوا يعبدونهم طلبا للشفاعة، ويظنون أن عبادتهم وطلب التقرب الله عز وجل عن طريقهم بعبادتهم، يظنون أن هذا ما ينجيهم، كما قال جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ظنوهم شفعاء أي وسطاء، ما أغنت عنهم آلهتهم، ما أغنت عنهم شفاعتهم. وذلك قال جل قل لله الشفاعة، قال من اتخذ من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أين شفعاءكم وأين آلهتكم. قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، ما زادهم الشرك إلا عذابا فوق العذاب، وما زادهم طلب الشفاعة من هؤلاء إلا عذابا فوق العذاب، وزادوهم خسارة. ثم قال جل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي ما ذكره الله جل من قصص هذه الأمم هي سنته تبارك وتعالى في أخذ الظالمين. وكذلك أخذ ربك، هذا فيه وعيد للمشركين قريش وغيرهم أن يحل بهم من العذاب ما حل بالأمم السابقة، وأنها سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتغير ولا تتحول، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، فهي سنة الله جل وعلا. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أن سبب الهلاك هو الظلم، وأعظم الظلم الشرك، كما في قوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية وإن كان الشرك أعظم الظلم، لكنه يدل على أن من أسباب هلاك الأمم هو الظلم حتى فيما دون الشرك. قال وهي ظالمة، وذلك ينصر الله عز وجل الدولة ويبقيها بالعدل ولو كانت كافرة، ويهلك الله عز وجل الدولة بالظلم ولو كانت مسلمة، كما هي سنة الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تستقيم الأمور إلا بالعدل، ولا تنتكس الأمور إلا بالظلم، وأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذ الله وعذاب الله عز وجل أليم وهو شديد، كما أخبر الله عز وجل به في هذه السورة. وذلك قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وأن المشركين قد استحقوا بكفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل يهدد هؤلاء ويتوعدهم. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي هذه القصص التي أخبر الله عز وجل بها هي آية وعبرة وعظة، لكن من الذي ينتفع بهذه العظة والعبرة؟ هو الذي يخاف عذاب الله ويؤمن بيوم القيامة. أما من يكفر بيوم القيامة ولا يعتقد أن الناس يبعثون من قبورهم وأنهم يحاسبون، فلا ينفع في هذه المواعظ ولو ذكر بها. ومن هنا فإن الموعظة إنما تنفع المؤمنين، قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قالوا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالظالمون والكفار تزيدهم آياتي والعياذ بالله كفرا وعنادا، وأما المؤمنون فهم الذين يهتدون وينتفعون، وهذا كله مبني على الرغبة في الخير. لا يقول هذا أن ليس معنى هذا أن الكافر متى ما تلت عليه الآيات أنه لا يؤمن، لا، إذا كان راغما في الخير لا بد أن يهتدي، لكن إذا كان قد حال بينه وبين الخير عناد أو استكبار أو جحود أو ما شابه ذلك، فإن هذا هو الذي يحول بين الناس وبين الإيمان. قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لا شك أنها آيات، فهذه الأمم التي أخبر الله عز وجل بها يعلم العرب قصصهم ويعلمون أحوالهم، فهي يعني حوادث قد سارت بها الركبان وتواتر فيها النقل، قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ويدل على أن من أعظم ما يحول بين الإنسان وبين المعاصي هو تلمح الآخرة والخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. فبقدر ما يكون في قلب الإنسان من الخوف من عذاب الله عز وجل يكون تركه للمعاصي. وذلك إذا رأيت الرجل أبعد الناس عن المعاصي فأعلم أن هذا دلالة على خوفه من الله ومن عذاب الله. قال إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ثم قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قال ذلك يوم مجموع له الناس، أي يوم الآخرة ويوم القيامة يوم مجموع له الناس، يجمع الله فيه الأولين والآخرين منذ أن خلق الله آدم، يجمعون في صعيد واحد ويقوفون في موقف واحد وفي أرض واحدة، فينزل الله عز وجل لحسابهم يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس، يعم كل الناس، وذلك يوم مشهود، تشهد الملائكة ويشهده الرب تبارك وتعالى، فهو يوم عظيم ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى وينصب له الكرسي حتى ينزل للفصل بين العباد، وينزل قبل ذلك الملائكة صفوفا. قال وذلك يوم مشهود. قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما أخر الله ذلك اليوم وجعله في يوم محدد لا يعلمه أحد من خلق الله تبارك وتعالى. يسألك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وجاء ابن قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بها بأعلم من السائل، أو من المسؤول أعلم بها من السائل. قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي كتب الله عز وجل لها يوما محددا فأخره الله لذلك اليوم، وهو آت، وكل ما آت ما هو آت فهو قريب. قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي، أي ذلك اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، في ذلك اليوم تخرس الألسن ولا ينطق أحد إلا أن يأذن الله عز وجل له، وهم الموحدون أهل التوحيد والإيمان، هؤلاء هم الذين يؤذن لهم فيتكلموا. قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال فمنهم شقي وسعيد، فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى فريقين، فريقنا أهل الشقاوة وفريقنا هم أهل السعادة. الشقي هم الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وكذبوا رسله، والسعداء هم الذين آمنوا، أي هذا هو الختام وهي النهاية القادمة. قال فمنهم شقي وسعيد، ثم وصف الله جل وعلا الشقياء، قال فأما الذين شقوا، أي استحقوا الشقاوة والعذاب وكانوا من فريق النار، قال ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. هؤلاء العذاب لهم أهل النار، لهم فيها زفير، قيل الزفير في الفم أخذ والشهيق في الصدر، أي هذا حالهم العذاب لهم من شدة ما هم فيه من العذاب، من شدة ما هم فيه من العذاب الذي يزداد كل يوم بلا نهاية. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أعوذ بالله. قال لهم فيها زفير وشهيق، من شدة ما يقاسون به من العذاب والعياذ بالله في تلك النار التي عدها الله تبارك وتعالى، ولو أنزل الله عجلا منها قطرة على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم، قطرة واحدة لو نزلت على هذه الدنيا لأحرقت الدنيا بأسرها، فكيف بمن يعذ بالله من يوضع في تلك النار، صلى الله السلامة. قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خالدين فيها ما بقي السماوات والأرض، وهذا يدل على الدوام، بمعنى أنهم آبدون مخلدون لا ينقطعون عن هذا العذاب إلا ما شاء ربك. اختلف المفسرون وأكثرهم على أن المراد به هو استثناء فترة الدنيا، أي ما قدر الله أن يكونوا في هذه الدنيا فترة الاختبار، أي أن حكما الكفار الذين هم في علم الله كفار هم في النار، لكن الفترة التي يستثنون فيها هي التي كانوا فيها في الدنيا، وهي فترة قصيرة جدا إذا ما قلنا ثم ماذا؟ بالآخرة، لأن الآخرة لا نهاية لها. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي باقون مؤبدون. قال إلا ما شاء ربك، أي إلا ما قدر الله أن يكونوا فيها في الدنيا، وإلا فإن هم من أهل الخلود إلا تلك الفترة المستثناة. قال إلا ما شاء ربك، ثم قال إن ربك فعال لما يريد. هذا فيه أول شيء ثبات عذاب النار، وفيه أن عذاب النار إيش؟ دائم بلا انقطاع، وفيه أن الله عز وجل قد عرف أهل النار قبل أن يخلقهم، فكتب خلق النار وجعلها أهلا، وخلق الجنة وجعلها إيش؟ أهلا، وهم في علم الله تبارك وتعالى، وكل صائر إلى ما قدره الله كتب الله عز وجل عليه. قال إن ربك فعال لما يريد، فعال، هذا فيه إثبات وصف فعل الله عز وجل، وأنه يفعل تبارك وتعالى، وأنه يفعل ما يريد، أي كل ما أراده الله فهو يفعله. والمراد إرادة هنا إيش؟ إرادة الكونية، فهذه فيها إثبات الفعل، وأن الله يفعل ما يريد، أي كل ما أراده، بخلاف المخلوق. المخلوق قد يريد ما لا يفعل، وقد يفعل إيش؟ ما لا يريد. يفعل ما لا يريد، يفعل أشياء لا يريدها، كالأشياء التي يكره عليها. بل حتى أنت الآن تستطيع أن تتحكم في جسدك، تقول المعدة لا تهضم الطعام وارميه في المكان الفلاني، وأنت لا، ما تستطيع. حتى أردت أن تمنع شيئا في جسدك ما استطعت، وحتى الحركات في نومك وغيره ما تستطيع. هذا فعل لا إرادية تحصل فيك أنت في جسدك. فهناك أشياء تفعلها وأنت قد لا تريدها، وقد تكره على شيء ولا تريده، وقد تريد الشيء ولا تعيش ولا تفعله، تعجز عنه. تريد الشيء لكنك تعجز عنه، لكن الذي يفعل كل ما أراده هو الله تبارك وتعالى، وهذا صفة الله ربي تبارك وتعالى. إن ربك فعال لما يريد جل وعلا، ففيه إثبات إرادة الكونية، وفيه إثبات الفعل، وأن الله يفعل كل ما يريد تبارك وتعالى. ومن ذلك أنه أراد خلود هؤلاء وأن يكونوا في النار حكمة منه تبارك وتعالى وعدلا، وأن الله لا يظلم أحدا من هؤلاء، فقد ركب بهم العقول وفطرهم على معرفة التوحيد، وراهم الآيات الحسية ما دال على عظمة الله عز وجل ووحدانيته، وفوق ذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب واستأنى بهم وأمهلهم، مع ذلك أصروا على ذلك الكفر حتى استحقوا أن يخلدوا في نار جهنم، إذ لو بقوا في هذه الدنيا أبد الآبدين لكفروا أبد الآبدين، واستحقوا أن يعذبوا أبد الآبدين. قال وأما الذين سعدوا، من كتب الله لهم إيش؟ السعادة. وقوله أما الذين سعدوا، أي أسعدهم الله، ففيه أن الله هو الذي هداهم. الشقوا لما قال فما الذين شقوا، نسب إيش الشقاء لهم، يعني هم الذين اختاروا ذلك، والشقاء فيه عذاب. وأما السعادة قال وأما الذين سعدوا، أي أسعدهم الله، وهذا فيه أن الله هو الذي هداه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. فالله عز وجل هو الذي هدى تبارك وتعالى، وهو الذي وفق، وهو الذي أرشد رحمة منه تبارك وتعالى. ويقال وأما الذين سعدوا، أسعدهم الله بأن هداهم للإيمان وثبتهم عليه، وفوق ذلك قبل الله جل وعلا أعمالهم وأثابهم عليها وأدخلهم الجنة، فهدى خلقهم منه، وهدايتهم منه، وثباتهم منه، وموتهم على هذه الهداية منه، والجزاء منه، فالأمر كله لله ابتداء وانتهاء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهم خالدون مخلدون بلا انقطاع، كما أن أهل النار يخلدون في بلا انقطاع. قال إلا ما شاء ربك، أي إلا الفترة التي يكونون فيها في الدنيا، أي هم من أهل الجنة ومن أهل الخلود فيها، إلا ما استثناه الله عز وجل في الفترة التي كانوا فيها في الاختبار في هذه الدنيا. قال إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع، فهذا فيه دوام إيش؟ دوام نعيم أهل الجنة، وأنه باق. هل يفهم منه أن عذاب النار منقطع؟ نعم، لكن هنا لتمام فضل الله عز وجل ولبيان كمال النعيم في حق أهل الجنة ذكر الله عز وجل فيه إيش؟ أنه لا ينقطع بخلاف العذاب. قال عطاء غير مجدود، وقد جاءت الحديث بأن النار باقية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيقال يا النار هل تعرفونه؟ قالوا نعم إنه الموت. يقول له الجنة تعرفونه؟ قال نعم. قال فيذبح، فيقال له الجنة خلود بالموت وله النار خلود بلا موت، فيفرح أهل الجنة ويحزن أهل النار والعياذ بالله. والدلال على أن النار والجنة باقية كثيرة جدا من هذه الآية. قال عطاء غير مجدود، أي هذه هو الختام وهذه النهاية. إذن ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وكيف أرسل لهم الرسل، وما الذي قاله هؤلاء الأنبياء إلى أقوامهم، وما الذي قوبلوا به، وذكر نهايتهم في الدنيا من العذاب والهلاك، وحذر الله تبارك وتعالى الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر خاتمتهم في الآخرة، أي ذكر ابتداءهم وانتهاءهم. ولا شك أن هذه عبرة وآية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. أي لا تكن يا محمد في شك مما يعبد هؤلاء، أي أنهم يعبدون إيش؟ باطلا، أنهم يعبدون آلهة من دون الله تبارك وتعالى، فهم على ضلالة. فكن من مما أوحينا إليك على يقين، فهؤلاء لا يعبدون إلا ما هو يعني من أسباب عذاب. قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي ما عبدوا عن بصيرة وعن يقين وعن سلطان وعن آية وعن أمر من الله تبارك وتعالى، لكنهم عبدوا الآلهة تقليدا للآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهذه سنتهم، وجدوا الآباء. إذن ليس لهم حجة على هذه الآلة التي عبدوها، وإنما حجتهم أنهم وجدوا آباءهم على هذا. فحقيقة أمرهم أنهم إنما عبدوا ما عبد آباءهم، وأنهم مشوا على طريقة من سبقهم. قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل، هذه حجتهم، ليس عندهم حجة. إن عندكم من سلطان بهذا أتقون الله ما لا تعلمون، عندكم سلطان، جاءكم وحي من الله أن تعبدوا هذا الولي وذاك الملك وهذا الجن وذاك الكوكب، أتقون الله ما لا تعلمون، وإنما قلدوا. قال ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقص، هل سيوفون جزاءهم ونصيبهم من هذه الدنيا بما كتبه الله لهم من الرزق أو من الرزق غير منقوص، ومآلهم من الله تبارك وتعالى. إذن كفل الله عز وجل رزقهم في الدنيا كما أن الله كتب عليهم العذاب في الآخرة. قال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وقيل أنه يشمل النصيب الرزق الذي كفل الله لكل بني آدم، وكذلك نصيبهم من العذاب في الدنيا. ثم قال جل وعلا لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنهم بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال ولقد آتينا موسى الكتاب هو التوراة فاختلف فيه، اختلف فيه بنو إسرائيل، منهم من آمن به ومنهم من كفر بموسى عليه السلام. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا ما قدر الله أنه يمهلهم وأنه أخر عذابهم إلى وقت محدود لأهلكهم الله تبارك وتعالى، لأن الكفر يستحق صاحبه العقوبة، لكن الله عز وجل كتب رحمة منه أن يؤخر، وكتب أن العذاب مؤخر إلى أجل محدود، هذا ما قدره الله تبارك وتعالى. قال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وقال بعض العلماء ولولا كلمة سبقت من ربك إيش؟ بأنه لا يعذب أمة حتى يأتيها رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا أشهر أنها ولولا أي المراد بها تأخير العذاب، أي لولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب والاستئناء بهم إلى وقت محدود لقضي بينهم، وإلا هم فهم مستحقون للعقوبة من أول كفر كفروا، لكن الله رحيم يمهلهم ويدعوهم ويرغب بالتوبة ويستأني بهم تبارك وتعالى حتى يصروا على هذا ويستكبروا، ثم يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير عذابهم لقضي بينهم في أول كفرهم. قال وإنهم لفي شك منه مريب، هؤلاء في شك مما جاء به الأنبياء، في شك وليس عن يقين، فهؤلاء والعياذ بالله فيه شك مما جاء به الأنبياء من الوحي ومن، وهذا الشك لا يعني أن الأمر ليس واضحا لهم، لكنهم والعياذ بالله لفساد قلوبهم فهم في ريب، قد يرغب الإنسان في الخير ثم يمنعه الكبر وهكذا يترددون. قال وإنهم لفي شك منه مريب، وقال بعض وإنهم لفي شك منه أي من العذاب، بمعنى أنهم في شك من العذاب، إذا كان المشركون لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون باليوم الآخر، فهذا كان معروفا عند العرب، وذلك كانوا يشكون في يوم يبعث فيه الناس ويحاسبون. قال وإنهم لفي شك منه أي من العذاب مريب، إما شك من العذاب أو شك باليوم الآخر. قال وإنهم لفي شك منه مريب. قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كل هذه الأمم سيوفيها الله عز وجل أعمالهم، أي ما من أمة إلا وكتب الله أعمالها فيوفيهم تبارك وتعالى ويحاسبهم حساب عدل. قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فهو خبير تبارك وتعالى عليم بهم، قد قدر الله عز وجل أعمالهم وكتبها عليهم، وهدى من يصلح الهداية منهم وأضل من لا يصلح الإيمان منهم، عدلا منه تبارك وتعالى في أهل الكفر ورحمة منه وتفضلا في أهل الإيمان، فهؤلاء قد كتب الله أعمالهم، ولا بد أن يوفى، أن توفى كل أمة منها عملها، وأن الله خبير بما يعملون وخبير بما يمكرون وخبير بما يبطنون فضلا عما يظهرون. ثم قال جل وعلا آمر النبي، قال فاستقم كما أمرت، أي استقم كما أمرت، أي على نحو ما أمرت، أي استقم على ما أمرت به. قال ومن تاب معك ولا تطغوا، أمره الله بالثبات والاستقامة على ما أوحاه الله عز وجل إليه وأمره به، وأن يستقيم من تاب معه من الشرك وهم المؤمنون الموحدون. قال ولا تطغوا، ونهاه الله جل عن الطغيان وعن تجاوز الحدود وعن التعدي والظلم ولو كان على الكفار، أي لا تطغى حتى في عقوبة الكفار إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، فلا تظلم ولو كانوا كفارا، وهذا يدل على وجوب العدل حتى مع الكفار، فإن قول ولا تطغوا يعم الطغيان كله ولو كان في حق الكفار، وذلك الله عز وجل كما جاء في الحديث قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولو كان كافرا، حتى لو كان كافرا لا يجوز ظلم الكفار. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يستقيم على ما أمر الله تبارك وتعالى، وأن يلتزم حدود الله فلا يزيد في حدود المشروع فيتعدى حدود الله تبارك وتعالى ولا ينقص عن ذلك. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، بما يعمله الناس بصير وعليم وخبير، وقد سطر الله عز وجل كل شيء. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي لا تميلوا إلى أهل الظلم، قيل لا تداهنوهم، وقيل لا ترضوا بأعمالهم حتى يكون الإنسان من أنصارهم ومن أوليائهم يرضى بعملهم وإن لم يعمل عملهم، فهذه الآية فيها النهي عن يكون الإنسان معينا للظالمين أو راضيا عن أعمالهم أو مداهنا لهم تاركا ما يجب عليه من الحق، فإن هذا من الركون والعياذ بالله، لأن بعض الناس قد يداهن لا يفعل الظلم لكنه يداهنهم، يترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن التصريح للظالم بالظلم ومنعه من ظلمه، فهو يداهنهم ويترك بعض ما أوجب الله عليه، ومنهم من يظهر الرضا لهم ومنهم من يرضى عن أعمالهم وإن لم يفعل فعلهم، فكل ذلك داخل في الركون إلى الظلمة. قال ولا تركوا إلى الظلم فتمسكوا النار، قال بعض العلماء إذا كان من ركن إلى الظالم وإن لم يظلم ظلمه متوعد بالنار فكيف الحال وإيش بالظالم نفسه. قال ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وهذا فيه النهي أن يعان الظالم وذلك جاء الحديث إذا هابت أمتي أن تقول الظالم يا ظالم فقد تودع منهم، تودع منهم بحيث يخاف أن يقول الظالم يا ظالم إلا أن يكونوا عاجزين. قال ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، ويدخل في الذين ظلموا الكفار مشركون، وهذا يقتضي وجوب البراءة من الشرك وأهله والتصريح لهم بذلك، وأن المؤمن يجب عليه أن يصرح بالبراءة من الشرك وهو الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن هؤلاء من الذين أشركوا. فإظهار الرضا عن أفعالهم أو معاونتهم على كفرهم أو نصرتهم ضد المسلمين هذا من أعظم الركون للذين ظلموا. قال ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار، قال وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ليس لكم إذا كتب الله عليكم العذاب وعاقبكم على الركون ليس لكم من أولياء يمكن أن يدفعوا عنكم ما كتبه الله وقدره عليكم العذاب، فإنه إذا قدر الله عذاب شخص ليس هناك دافع يدفع عذاب الله تبارك وتعالى. واعلم لو أن الأمة تجتمع ولن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع لن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال وما لكم من دون الله من أولياء من أنصار وأعوان ثم لا تنصرون، أي لا تنصرون إذا كتب الله عليكم العذاب. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمر الله نبيه أن يقيم الصلاة طرفي النهار، قيل صلاة الفجر وصلاة العصر. قال وزلفا من الليل، أي يصلي من الليل ما تتقرب به إلى الله عز وجل، فالزلفة هي القربة. قال بعض العلماء المغرب والعشاء، وقال بعضهم طرفي النهار مراد بها إيش؟ الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل مراد بها المغرب والعشاء. وقال بعض العلماء بل هذه الآية نزلت قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وكان في أول الإسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة بعد العصر، وأن يقوم الليل. ولذلك قال طرفي النهار، أي الصلاة التي فرضت عليك في أول الإسلام، وزلف من الليل أي ما كتب عليك من القيام ثم نسخ في حق المؤمنين وبقي واجبا في حقك. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ويدل على أهمية الصلاة وأثرها في الثبات. انظر الله يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال ولا تركوا الذين ظلموا، إذن أمره الله بالاستقامة وأن لا يطغى وأن لا يركن ويميل إلى الظلم وأن يناصرهم أو يداهنهم ويترك ما يجب من الإنكار عليهم، ثم أمره الله عز وجل بما يعينه على ذلك ويقوي قلبه على أوامر الله تبارك وتعالى. قال وأقم الصلاة، يدل على أثر الصلاة على العبد في ثباته واستقامته، وذلك قال بعض العلماء هي أظهر علامات الصلاح. من هنا قيل إذا أردت أن تعرف صلاح شخص فانظر إلى صلاته، إن رأيت محافظا على الصلاة مقيما لها في أوقاتها بأركانها بخشوعها فاعلم أن هذا من أعظم علامات الصلاح. أما رجل ملتحم قصر ثوبه وطالب علم ويأتي الصلاة متأخر ها ويفرط عن الصلوات، هذا وين هو الصلاة؟ أين 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 هو الصلاة؟ قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في أن الحسنة تذهب السيئة، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحديث أيضا جاء في رجل أتى قال يا رسول الله إني رأيت امرأة فأتيت منها كل ما يأتي الرجل زوجته إلا غير أن لا يجامعها، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، فدل على أن إذا فعل الإنسان سيئة فإنه يلحقها بحسنة تمحها، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إن الحسنات يذهبن السيئة، وذلك من أعظم التوبة لمن أذنب أن يلحقها بحسنة، تاب عصى ألحقها بحسنة، من صدقة من بر من صلاة ألحقها، وإذا عود الإنسان نفسه ذلك يوشك أن يترك ما يعاوده من الذنوب. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ذلك ذكرى للذاكرين، أي هذه ذكرى للذاكرين، إنما ينتفع بها المؤمنون الذين يتذكرون ويتعظون ويعتبرون. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصلاة والاستقامة قد ينشط الإنسان فترة ثم يفطر، ولذلك يحتاج إلى صبر. وكما جاء في الحديث الإيمان ويش نصفه صبر، نصف الدين صبر. قال واصبر، أي لا بد أن تنازعك نفسك، وأن ينازعك الشيطان، وأن ينازعك أهل الهوى وأهل المعاصي وأهل الذنوب، وقد يعاديك أهل الباطل ويخاصمونك ليصدوك عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه سنة الله تبارك وتعالى. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر، والصبر أن يحبس الإنسان نفسه عن معاصي الله، وأن يحبسها على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يصبر نفسه عند أقدار الله المؤلمة. قال واصبر، أي على ما أمرت وعلى ما أمرك الله به في هذه الآية، واصبر على تكذيب قومك. قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، دل على أن الصبر والثبات عليه من الإحسان، من الإحسان. فإن الله لا يضيع أجر من المحسنين الذين هم من هم الصابرين. فدل على من استقام على أمر الله وثبت عليه وأنكر المنكر ولم يداهن أهل الظلم، بل قال بالحق ولم يخف الله لومة لائم، وثبت نفسه بالصلاة والمحافظة عليها وبقيام الليل، وإذا أذنب لا بد أن يذنب، يتبع الذنب بالحسنة لتمحها. قول أن الحسنة يذنب السيئات، أي لا بد أن يذنب، ليس معناه أن إذا استقام على ليس هناك لا بد أن يذنب، لكن الله أرشده بما يمحو الذنب ثم صبر على ذلك، فلا شك أن هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. قال فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل لا بد أن يثيبهم عليه وأن يثبتهم عليه حتى يلقوا الله تبارك وتعالى، ثم يورثهم جنات عرضها السماوات والأرض. قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي هلا كان في الأمم السابقة قوم يأمرون المعروف وينهون عن المنكر، وهؤلاء أولو بقية، أي هؤلاء هم الذين بقوا من أهل الأديان وهم قلة، وذاك أبقى الله الأديان على ما نالها من تحريف بوجود هذه البقية الباقية القليلة. وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة يعني بحثه عن الدين الحق وذهابه إلى بعض رهبان النصارى، وكلهم يقول هذا أوان خروج نبي، أوان خروج نبي، وأنه لم يبقى أحد على هذه النصرانية التي هي الحق إلا قلة قليلة. قال فلولا كان من القرون، أي هل كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فدل على الآمرين المعروف والناهين عن المنكر ما هم قليل. قال إلا قليلا، أي هذه البقية قليل ممن أنجينا منهم وهم الذين استحقوا النجاة. فهذه الآية فيها وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر قلة، وأن النجاة منوطة بالقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال إلا قليل ممن أنجينا منهم، فدل على الذين نجاهم الله منهم هم هؤلاء. وما هي صفتهم؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر، ينهون عن الفساد في الأرض، وأعظم الفساد الشرك، أعظم الفساد في الأرض الشرك، ويدخل بذلك كل فساد مالي وما يتعلق بأديان الناس وبأموالهم وبأعراضهم وبدمائهم وغير ذلك. فدل على وجوب أن يوجد في هذه الأمة من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك خصت هذه الأمة بهذه الفضيلة لقيامها بهذا الأمر، وأن الأمم السابقة لم تنل هذه الفضيلة بسبب تفريقها، كما قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون. وأما هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فدل على خيريتها بسبب قيامها بالأمر معروف ونهي عن المنكر. قال ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الصفة التي متى ما التزمها المسلمون قام دينهم. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فدل على أن الدين وأن الدولة تثبت ويستقر حكمها وملكها بماذا؟ بالقيام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال إلا قليلا، فدل على قائم ذلك من أمم السابقة ماذا؟ كانوا قلة وهم الذين أنجاهم الله عز وجل. قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أما أهل الإتراف وأهل الفساد ما سمعوا كلام الناصحين، كلام الآمرين المعروف، كلام الناهين عن المنكر، بل استمروا فيما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فاستحقوا عذاب الله تبارك وتعالى. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي ما كان الله ليهلك أمة يظلمها، ولكن الله يهلكهم متى؟ إذا لم يكونوا صالحين. إذا لم يكونوا صالحين أهلكهم الله تبارك وتعالى. أما أن يهلكهم الله وهم صالحون، الله لا يهلك أمة فيهم صالحون، وإنما يهلكهم إذا استحقوا ذلك. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وقال بعض العلماء ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي إذا ظلمت أمة فإن العذاب لا يحل عليها إذا وجد فيها مصلحون، أي إذا وجد فيها من يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ولو كان فيهم ظلم فإن العذاب مرفوع عنهم. قال فهذا يدل على أن وجود المصلحين من أسباب رفع العذاب. هذا على التفسير الثاني. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي ما كان الله يهلكهم مع وجود الظلم طالما أن فيه مصلحون. فمفهوم الآية أنه إذا لم يوجد فيهم مصلحون وظلموا استحقوا العذاب. وهنا قال وأهلها مصلحون، ولم يقل إيش؟ صالحون، لأن الصلاح في يخدم الإنسان نفسه، لكن المصلح يأمر وينهى، وإذا كان نفع المصلح متعد، وهذه وظيفة الأنبياء، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الترغيب والترهيب والدعوة الله تبارك وتعالى. فدل على أن وجود المصلحين هو من أعظم أسباب ثبات الأمة ورفع العذاب. فإذا ترك الناس الإصلاح والأمر المعروف النهي عن المنكر حل بهم العذاب. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وهذا يدل على وجوب الأمر المعروف النهي عن المنكر وتعزيز ذلك في المجتمع، وأن هذا من أسباب رفع الهلاك والعذاب حتى لو وجد ظلم. إذا وجد ظلم ووجد من ينهى عن هذا الظلم، وجد معاصي ووجد من ينهى عن هذه المعاصي ويأمر وينهى، فإنه يرجى أن تسود هذه الأمة وأن يبقى فيها الخير. أما إذا اعتزل الإنسان الصلحاء الأمر والنهي وبقوا قال كان نفسي نفسي، فهؤلاء قد يهلكهم الله تبارك ثم يبعث كلا على نيته. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان، لو شاء الله ولو شاء لهدا فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء الله أن يؤمن الناس لآمنوا، لكن الله عز وجل خلقهم وجعل منهم مؤمنا وجعل منهم من هو الكافر. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على الإيمان، ولا يزالون مختلفين، منهم من هو مؤمن ومن هو من هو كافر. قال إلا من رحم ربك، أي لا يزال خلاف بينهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن استجاب لأمر الله تبارك وتعالى. فأهل الرحمة مستثنون من هذا الخلاف، أي هم متنازعون مختلفون في عقائدهم وفسادهم وشركهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى وهداهم الله عز وجل للتوحيد. قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قيل خلقهم للاختلاف وقيل خلقهم للرحمة وقيل خلقهم ليكون منهم المؤمن ويكون منهم الكافر، أي خلق الله الخليقة ليكون منهم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. وغير ذلك خلقهم، أي خلقهم للرحمة، أي خلقهم رحمة بهم لكنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. فقال ولذلك خلقهم أي الاختلاف، أي لأجل أن يوجد منهم المؤمن والكافر، لأنه بوجود الكافر تظهر كثير من من آثار صفات الله عز وجل، كصفة القهار وصفة الهادي والرحيم والغفور، وتخرج عبادات كثيرة كالجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. متى تظهر؟ إنما تظهر بوجود من؟ بوجود الكفار. قد يقدر الله عز وجل ما لا يحبه لأنه يترتب عليه ما هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. قال ولذلك خلقهم، إما أن يقول خلقهم للرحمة لكن هناك من ضل، وإما أنه خلقهم جل وعلا ليكون منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في إثبات الكلام الله عز وجل، أي تم كلام ربك، فقد كتب الله عز وجل أنه وعد الجنة ملأها والنار ملأها، ففهذا فيه إثبات الكلام. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فدل على أن الجنة من أهل النار، وأن النار يدخلها بنو آدم ويدخلها الجان. قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال: وكلا نقص عليك أي يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذه من حكمة هذه القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن الحكمة ما ذكر الله في هذه السورة من القصص هو أن يثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتأسى بمن سبقه من الأنبياء، فيثبت قلبه ويعلم أن ما ابتلي به من كفر هؤلاء فقد سبقه الأنبياء. قال: نثبت به فؤادك، كذلك يثبت فؤادك بإخبارك بما حل به من الهلاك وإن جاء الله لمن المؤمنين، فيثبت قلبه ويعلم أن الله ناصره. قال: وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، وقيل في هذه الدنيا فالأقرب السورة. قال: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى من، أي هذه السورة موعظة جاء فيها الحق، بين الله عز وجل فيها الحق والتوحيد، وبين فيها عاقبة الشرك وقصص الأمم السابقة كيف هلكهم وبين خاتمتهم، وهي موعظة عظيمة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، في لما فيها من موعظة. قال: وذكرى للمؤمنين، إنما يتذكر فيها أو يتذكر بها المؤمن الذي يرغب في الخير ويريده ويؤثره على غيره. قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. قل لمن كفر بك واستكبر اعمل على إيش؟ على طريقتك، استمر على ما أنت عليه من الكفر، وإنا عاملون على ما أمرنا به، نحن قائمون على التوحيد عاملون بما أمرنا به، واستمر أنت على كفرك. قال: وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عذاب الله كما ننتظر إيش؟ وعد الله بإنجائنا وإهلاك، فانتظروا ما توعدكم الله به ونحن ننتظر ما وعدنا الله عز وجل به من الإنجاء. قال: وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض، أي كل ما غاب في السماوات والأرض فهو لله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله لله. وهذا فيه تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، فما قدره الله من كفر هؤلاء وصدودهم عنك وإيذائهم لك ولمن تبعك فكله بأمر الله، وأن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، وأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يقدر الأمور حكمة منه تبارك وتعالى، وقد دخف الحكمة على الناس. قال: وإليه يرجع الأمر كله. فإذا علم الإنسان بأن الأمر كله سيرجع إلى الله عز وجل، حتى لو ظلم سيقف هو الظالم بين يدي الله تبارك وتعالى وسيأخذ الله عليه حقه، فهذا فيه تصبير وإيمان بقدر الله تبارك وتعالى. قال: فاعبده وتوكل عليه. أما الواجب عليك هو أن تعبد الله وأن تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت الأمر الله الذي يقدره، قد يبتليك بالمرض، يبتليك بالصدود، من يؤذونك، يبتليك بأعداء الله عز وجل، بالخصوم، بأن يكفر الناس بك أو بدعوتك أو ما شابه ذلك. أنت الأمر كله بيد الله، يقدر الله ما هو وفق الحكمة، لكنك عليك أن تعبده وأن تستعين به، لا تتكئ على قوتك وعلى عقلك، بل عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وما ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع تبارك وتعالى ولا يغفل. وهذا فيه وعيد لأهل الكفر والعصيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.